اللهم صل على محمد وعلى محمد ورحمه وليك حجة الحسن صلوات عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة منه محفظا وقائما وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبل أن نواصل البحث فقط نرجع قليلا إلى الآية: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية ورد فيها اصطلاح الرفث، فما هو المراد من الرفث؟ حيث استعمل الرفث في هذه الآية استعمل أيضا الرفث في آية أخرى: فلا رفث ولا فسوق في الحج. المراد من الرفث والكلمات القبيحة التي تختص عادة بين الزوج والزوجة، ففي غير هذه الحالة تكون قبيحة وقد تكون فحشا من الكلام. القرآن استعمل لفظ الرفث وهي هذه الكلمات كناية عن الجماع، فالرفث هنا استعمل وأريد منه الجماع على نحو الكناية. فهذه الآية تقول: أحل الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام، لها تقريب وتأخير، أصلها هكذا: أحل الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع مع النساء، ليلة ظرف، ليلة ماذا؟ ليلة الصيام. فما هو المراد من ليلة الصيام؟ هل الليلة الأولى في الآية بغض النظر عن الرواية، أو الليلة التي يتعقبها صيام، يعني مطلق الليالي في شهر رمضان؟ بلحاظ ظاهر الآية ومراجعة سبب النزول في أكثر من كتاب، المراد من ليلة الصيام هي مطلق ليلة الصيام، لا كما لعله أمس أنا ذكرت أنه الليلة الأولى، لا هذا اشتباه. المراد من ليلة الصيام هو مطلق الليلة التي بعدها صيام لكن في شهر رمضان، لأن الآية نازلة وتتكلم عن حكم في شهر رمضان. وسبب نزول هذه الآية أنه قبل صدور هذه الآية كان هناك حكم شرعي، وهو أنه يحرم الجماع في شهر رمضان نهارا وليلا، بل يوجد حكم آخر أشارت إليه الآية وهو حرمة الأكل بعد النوم، يعني إذا تعشى مثلا ونام فإذا جلس في الليل لا يجوز له أن يأكل، ولهذا الآية بعد ذلك أشارت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كذا كذا، بعد ذلك تكلمت عن مسألة ماذا؟ أنه يجوز لكم الأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. بعد ذلك هذه الآية أتت لنسخ ماذا؟ لنسخ هذا الحكم وبيان أن هذا الحكم قد نسخ. فلو خلينا هذه الآية كما أشرنا أمس، غاية ما يستفاد منها التحليل لا يستفاد منها الاستحباب، فتدل على تحليل الوطئ في ليالي شهر رمضان وحلية ماذا؟ الأكل حتى الفجر الصادق. لكن هذا الظاهر نرفع اليد عنه بمقدار ماذا؟ بيان الإمام، ومقدار بيان الإمام لا يضرب جميع الظاهر، إنما ماذا؟ إنما يرفع الظاهر بمقدار حصة معينة، إذ الإمام استشهد بهذه الرواية في إثبات استحباب الجماع في الليلة الأولى، فنقول ببركة بيان الإمام وقرينة الإمام أنه يستحب الجماع في الليلة الأولى، أما باقي الليالي فتبقى على ماذا؟ تبقى على الإباحة. هنا سؤال: إذا الآية دلت على الإباحة في باقي الليالي فكيف نجمع بين ذلك وبين كراهة الوقت ليلة النصف أو آخر الشهر؟ واضح؟ كيف نجمع بين ذلك وبين الكراهة في ماذا؟ في نصف الشهر وفي آخر الشهر؟ واضح السؤال؟ نقول في صدد الجمع، نقول لو جمعنا بين هذه الآية التي تدل على الحلية في جميع الليالي ومنها ليلة النصف وليلة آخر الشهر مع الدليل الآخر الذي دل على الكراهة في خصوص ليلة النصف وليلة ماذا؟ وليلة ما هذا وليلة آخر الشهر قد يقال بمقتضى الجمع العرفي بينهما أن هذه تنفي تثبت الحلية وتنفي الحرمة وتلك تفيد الكراهة. فحينئذ المقتضى الجمع بينهما ماذا؟ أنه الكراهة. لماذا؟ لأن نفي الحرمة لا يعارض إثبات الكراهة بل يتناسب مع إثبات الكراهة، لأن معنى إثبات الكراهة أنه لا حرمة. فهذه الآية تريد نفي الحرمة، واضح؟ ونفي الحرمة لأن في صلة ماذا؟ في صلة توهم الحر وما شاكله ذلك برفع حكم محظور كان فيما سبق. فحينئذ ببركة الجمع بين هذه الأدلة نستطيع أن نثبت بأنه باقي الليالي النصف يعني وليلة آخر الشهر ماذا؟ يثبت ماذا؟ يثبت الكراهة. فهناك بحث أكثر وأعمق أنه قد يقال أن النسبة بين الدليلين ليست العموم والخصوص المطلق. لكي ماذا؟ لكي نجمع هكذا، قد يقال أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، وهذا ما نريد ندخل فيه الآن، يوسع علينا المطلق على إحبار فقط، كان تنبيه يتعلق بهذا المطلق. أما بالنسبة إلى كلام أبي ابن حمزة في الوسيلة، ابن حمزة في الوسيلة كما أيضا أشار في المسالك ناظر إلى ذكر حسب الفتوى حرمة النظر إلى الفجر الفرج في حالة الجمعة، لكن الدليل الذي يذكر في المقام دليل مطلق مقتضاه التعميم ولا خصوصية في حالة الجمعة. واضح على الحال، هي فقط أردنا أن ننبه على هذا المطلب. نعود إلى مطلبنا، قلنا بأن النزاع وقع على شده بين العلماء في مسألة جواز وحدود النظر في الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة، فهل يجوز النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه والكفين فقط أو ما شاكل ذلك. ذكرنا لعله خمسة آراء في المسألة وتوجد آراء أخرى في المسألة، والشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني ذهبا إلى أن النظر مختص فقط وفقط بماذا؟ بالوجه والكفين. ولهذا قال وروي جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها، يعني نسب جواز النظر إلى ماذا؟ إلى الشعر والمحاسن إلى الرواية، لا نسبه إلى ماذا؟ لا نسبه إلى فتوى ولا إلى قول، مما يشير إلى تضعيف فوق التضعيف. واضح؟ إذا نسب إلى قول هذا تضعيف شوي لا يقبله، نسبه إلى الرواية. واضح؟ خب يقول وروي وروى، من هو الذي روى؟ خب عبد الله بن الفضل. خب هنا إما مرسلا أو مرسلا، يجوز قراءة اسم مفعول واسم، إما أنه مرسلا يعني نفس عبد الله بن الفضل أرسلها قال عن رجل عن الصادق فيكون هو المرسل، وإما أن يكون مرسلا فيكون وصفا للرواية ووصفا إلى ماذا؟ إلى فعل الراء، إلى فعل الراء الراوي. قال عبد الله بن الفضل مرسلا أو مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها، الرواية صريحة في ذلك. واضح؟
شيخنا
قال تصح الا مرسلا، ماذا لانه
قال روى عبد الله مرسلا، يعني
ليس مفعول،
لا
لا يعني احنا نذكر مفعول
انه ماذا
لانه
روى
مرسلا، لا لا يعني نقول هكذا روى عبد الله
روى
عن الصادق، اما حال كونه مرسلا عن الصادق او روى ماذا؟ روى عبد الله بن الفضل مرسلا، يعني ماذا؟ يعني الروايه ارسلها عن الصادق، ويتجوز يجوز لوجهان ما في ثمرة يعني عليها، بس فقط من باب البيان. جواز النظر إلى شعرها وماذا؟ ومحاسنها، ما هو المراد من المحاسن؟ فسر الشهيد الثاني المحاسن بمواضع الزينة، وقد أشرنا إلى وجود خلاف في تفسير المحاسن. واضح؟ وهي مواضع الزينة. ما هي مواضع الزينة؟ أشرنا إليها في الجلسة الماضية. واضح؟ أشرنا إلى أنه البوذ في القرط والرقبة كذا والمعصم مواضع الزينة. يقول إذا لم يكن متلذذا كما دلت عليه النصوص، وإلا لو كان متلذذ فلا يجوز أن النظر.
لاحظ التلذذ
بس في هذه المواضع حتى في الكهف، نعم، بس هذا يبين بأنه هذا القائل عندما يقول يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها يبين الرواية يعني، وإلا سيأتي منه أنه يشترط في جواز النظر إلى الوجه والكفين أنه لا يشترط التلذذ، يعني يشترط أنه لا يكون متلذذا، لكن هو الآن في صلة نقل الرواية، يعني إذا لم يكن متلذذا هذا تتمم للرواية. واضح؟ يعني لسان الرواية، ولهذا ذكر ولا ما في خصوصية في مسألة الشعر والمحاسن، لكن التلذذ في المحاسن يعني أكثر، يعني
أكثر مورد
أكثر مورد ابتلاء كذا، فلهذا حاول أن يصرح به. إذا لم يكن متلذذا. خب لماذا ماذا لماذا نسبتها إلى الرواية ولم تعمل بهذا الرأي؟ أشار الشهيد الثاني إلى إشكالين في الرواية. الإشكال الأول قال وهي يعني الرواية مردودة بالإرسال، لأن الراوي قال عن رجل والرواية المرسلة تكون ساقطة عن الحجية، ولا طريقة لعلاج هذا الإرسال. يوجد بعض الإرسالات لها علاج كما في علم الرجال مثل مراسيل ابن أبي عمير وبعض المرأة أصحاب الإجماع، يدعي أن مراسيلهم ماذا كان كمسانينهم يعمل بها لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أما عبد الله بن الفرد ليس منها من ليس مثل ابن أبي عمير، فتكون الرواية مردودة بالإرسال. هذا الإشكال الأول. قال الإشكال الثاني وغيره، هذه غيره مفتوحة، تستطيع أن تذكر إشكالات أخرى. ما هي الإشكالات الأخرى؟ عندنا إشكال سندي وعندنا إشكال دلالي. الإشكال السندي نفس عبد الله بن الفضل، نفس المرسل عبد الله بن الفضل لم يثبت له لا دليل على توثيقه، فتكون الرواية فيها كمشكلة. عندنا فيها مشكلتان، مشكلة نفس عبد الله بن الفضل ونفس أنه أرسلها، فهذا الإشكال سندي. الإشكال الآخر إشكال دلالي، وهو أن الرواية عبرت بالمحاسن. المحاسن لفظ مجمل، فما هو المراد من المحاسن؟ بعضهم فسر المحاسن بالوجه والكفين، بعضهم فسر المحاسن بماذا؟ بمواضع الزينة، بعضهم فسر المحاسن بالمواكب الجميلة في المرأة مثلا. فاللفظ إذا كان لفظا مجملا حينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن في تعبير بماذا؟ بالتعبير بماذا؟ بالمحاسن، والوجه والكفين. فحينئذ لا نستطيع من خلال هذه الرواية إثبات ماذا؟ إثبات جواز النظر إلى مواضع الزينة. لكن هذا الإشكال متجه على المحاسن لا على نفس الشعر، واضح؟ وإلا الإجمال من جهة المحاسن لا يؤدي إلى الإجمال من جهة الشعر، فقد يقال أنه أقصى ما يمكن أن يقال أنه نقول الوجه والكفين مش والشعر كما التزم به بعضهم، واضح؟ فعمدة الإشكال على الإشكال ماذا؟ الإشكال السندي. بل المحاسن، لكن المحاسن ما هي؟ الوجه والكفين. بعضهم فسر المحاسن بالوجه والكفين، خصوصا الكفين، تمام، الوجه والكفين والشعر. أو بعضهم قال المحاسن اللي ماذا؟ مواضع الزينة كما قال. بعضهم قال المحاسن الأماكن الجميلة في المرأة، لكن ذكر الشعر من باب أنه أبرز المصاريف مثلا، لأن جمال المرأة في شعرها. فهناك عدة احتمالات، اللفظ إذا دار بين احتمالات عديدة نأخذ بالقدر المتيقن على المتيقن. شيخ
الحاشية
قال أنها ضعيفة من ناحية السنة، الإشكال في السنة ضعيفة لأحمد بن محمد بن خالد وأبيه وأخيه في سنة ذي إشكال مصر. ما حد الحين ما حد تأمل كلام في الرجال. محمد كذا في كلام في أنه بعضهم يرى أنه مشترك، لكن في ذكرنا في فقر الاستدلال وذكرنا في بعض الجلسات أن أحمد بن محمد وإن كان مشترك إلا أنه الذي يروي عنه أصحاب العدة في طريق إلى تشخيصه. ذكرنا أي مصالح يمكن، بس هذا أنا هذا إشكال ليس بكام، ذكرنا الإشكال الكام عبد الله بن الفاضل. قال ويشترط الآن جواز النظر على أي قول قلنا فيه شروط، ذكر أربع شروط. الشرط الخامس استحسنه لكنه لم يقبله. نقرأ الشرط ونشرح لكي نختصر، يعني ما نبين كل المطلب ثم ذلك طبق الإبارة لكي نحافظ على الوقت. قال ويشترط، هذا الشرط الأول يعني شروط جواز النظر، ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج، يعني إنما يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها أن يكون عالما بأنها قابلة للتزويج، وإلا لو احتمل أنها أخته فلا يجوز له ماذا؟ أن ينظر إليها. لو احتمل أن أخته في الرضاعة لا يجوز له أن ماذا؟ لابد أن يتحقق أنه ماذا؟ أنها قابلة للتزويج، لأن صالحة لأن هذا يعني يتزوجها. أو كانت ماذا أو كانت ذات بعد. لا يعني نقول يمكن ذات بعد يمكن أنا راح نشوفها بعد ذلك نحدد. نقول لا يجوز, لابد أن تحرز أنها قالت لها صلاحية التزويج. فلو كان شاكا أو محتمع أنها ذات بعد أو ما شاكل ذلك أو في العدة فلا يجوز ماذا أن ينظر إليها, لابد من العلم بصلاحيتها للتزويج. قال ويشترط يعني في جواز النظر العلم بصلاحيتها للتزويج. كيف؟ بابيانية بخلوها, بخلوها من البعد. يعني لا تكون ماذا؟ لا تكون ذات بعد حتى قد تكون مطلقة طلاق رجعي, والمطلقة الرجعية ذات ماذا؟ ذات بعد. يقول والعدة لا تكون في حالة عدة, وإلا المعتدة ماذا لا يجوز الزواج بها. وأيضا بخلوها من التحريم, لعلها ماذا؟ لعلها مطلقة تسعة وما شاء الله يزوج مطلق تسعة, لعل هذا الذي يتقدم لهم مطلقات التسع, أو أنها ماذا؟ أنها أخت زوجته فلا يجوز الزواج ماذا عليه؟ عليها. واضح؟ فلا بد ماذا؟ لا بد أن يعلم بأنها لا يحرم عليه أن يتزوجها, إما حرمة مؤبدية أو حرمة عارضية كأخت الزوجة. يعني التحريم إما مؤبدا وإما ماذا؟ وإما مؤبدا مثل الحرمة من الرضاع, أخته في الرضاع, الحرمة العارضة أخته زوجته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وتجويز إجابتها. ما معنى تجويز إجابتها؟ يعني لا بد أن يكون هناك احتمال وإمكان أنها تقبل أن تتزوج بك, وإلا أنت كبير في السن تذهب وتتقدم إلى من؟ إلى بنت وجيه من الوجهاء صغيرة شابة, تقول هل عندي احتمال؟ يقول أنا ما عندي احتمال أني ماذا تقبل, لكن أنا إن شاء الله تراني وترى جمالي. واضح؟ فنقول ماذا؟ نقول لا يصح لك أنت, لا بد من إمكان ماذا؟ إمكان الإجابة. قال وتجويز إجابتها يعني إمكان إجابتها. الشرط الثالث ومباشرة المريد بنفسه, يعني من أراد أن يتزوج هو الذي يقوم ويباشر ماذا؟ ويباشر النظر, لأنه هو الذي يجوز له أن ينظر إليها, لا أن يستنيب شخصا لكي ينظر إليها. هذا المطلب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقييدات. مراده أنه يجب أن ماذا؟ يجب أن يباشر النظر, يعني يريد أن يقول لا يصح له أن يستنيب رجل وإلا له أن يستنيب امرأة. إذا أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى المرأة, بل ورد بعض النصوص أنه كان رسول الله ماذا يبعث بعض النساء لكي ماذا؟ لكي يصفنا ويرين ماذا؟ التي يراد تزويجها. فمراده من مباشرة بنفسه يعني لا يستنيب رجل. هذا تقييد أول. تقييد ثاني إذا قلنا كما على مبنى الشهيد الثاني والأول أن الوجه والكفين هو مقدار جواز النظر, فما هو المانع عن ماذا؟ أن يستنيب الغير, لأن الأجنبي أيضا يجوز له النظر إلى الوجه والكفين. فما هو قصد مباشرة المريد بنفسه؟ واضح؟ نقول أولا في صدد الجواب عن هذا الكلام أن جواز النظر إلى الوجه والكفين محل خلاف. فبعضهم قال لا يجوز أن ينظر ماذا؟ لا يجوز أن ينظر الشخص إلى وجه وكفين أجنبية, بل جميع جسدها لا يجوز له النظر, فحينئذ من الواضح أنه لا يصح الإسم الاستنابة. الشيء الثاني أن هناك فروق ذكرنا أمس بين جواز نظر الأجنبي إلى الأجنبية في الوجه والكفين, وبين جواز من يريد التزويج إلى ماذا؟ إلى المرأة في الوجه والكفين. أربعة فروق ذكرها صاحب المسالك. من خلال هذا الفروق إذا راجعتمها يتضح الجواب عن هذا الإشكال أيضا. واضح؟ خب. قال ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان من كان يعني الذي يريد التزويج أعمى. إذا كان الذي يريد التزويج أعمى من لا يصح يقول أنا أعمى فأوكل الغير في أن ينظر إليها ويصفها لي. يقول لا يجوز لك أن توكل وتستنيب الغير, لكن لك أن ماذا؟ لك أن تبعث امرأة تراها وتصفها. لا. واضح مطلب؟ الشرط الرابع وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ. وهنا تنبيهان. تنبيه الأول، هناك فرق بين الريبة وبين التلذذ. المراد من التلذذ هي الحالة التي تحصل للإنسان في حال نظره إلى المرأة من حالة الهيجان والإثارة. هذه الحالة التي تحصل فعلا في الإنسان تسمى ماذا؟ تلذذ، بحيث يتلذذ وتتغير ماذا؟ تتغير أعضاءه ماذا؟ بالانتصاب وما شاكله ذات ذلك. فالنظر إلى المرأة بتلذذ حرام مطلقا، حتى بالنسبة إلى المرأة التي يريد ماذا؟ أن يتزوجها. أما المراد من الريبة هو خوف الوقوع في الحرام، يعني هو الآن فعلا إذا نظر لا يتلذذ، لكن يخاف على نفسه بعد ساعات إذا حل الليل اختلى في مكان تهدي يأتيه الشيطان ويؤدي إلى وقوعه في الحرام. واضح؟ خب هذا في حالة الرؤية ما في عنده تلذذ، لكن عنده خوف في الوقوع في المحرم، المحرم سواء كان زنا أو نظر محرم أو استمناء أو ما شاكله ذلك. في هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز لك أن تنظر إلى المرأة ماذا في ماذا بقريبة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه قد يقال أن هذه الأمور تحصل قهرا. الشخص إذا ذهب ونظر إلى الأجنبية قد يكون قهرا يتلذذ بالنظر إليها، يحصل التلذذ قهرا، أو يقول أنا أخاف أن أقع في الحرام لست بمعصوم، فهذا محل الشيطان. فحينئذ قد يقال ما معنى هذا الشرط مع أنه غالبا لا يمكن امتثاله إلا للنوادر، إلا لمن أشخاص خلص قهروا شيطانهم مثلا، وإلا الخوف موجود عند الإنسان. من يقول أنا لا أخاف أن أقع في الحرام؟ لا من عصم. واضح؟ بالتالي قد يقال أنه هذا التكليف تكليف لا معنى له، أن الشارع يكلف بشيء يسد بابا، يقول يستحب بل يجوز النظر بل يستحب، لكن بهذا الشرط، هذا الشرط يسد باب الاستحباب أو باب الجواز. فهل يعقل أن المولى يأتيني بشرط يسد به باب الجواز والتكليف؟ لا معنى له. فقد يقال أن هذا الشرط ساقط عن الاعتبار. قل في صدد الجواب عن ذلك أنه المحرم هو قصد التلذذ والريبة إذا كان قاصد، أما التلذذ إذا حصل قهراً فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يكون محلاً للتكليف أنها حصول قهري. فالإشكال أنه يكون حين النظر قاصداً للتلذذ، يقول لي تشد أمك سمعت بجمالها وحسنها فقال قاصداً للتلذذ، فهذا الذي يكون محرماً. أما التلذذ الذي يحصل قهراً هذا خارج عن محل التكليف. واضح؟ نعم، تلذذ حرام. لا، إذا كان إذا حصل قهرا ليس بحرام، بس إذا كان ننظر ما زال يعني لا زال ماذا عينه مفتوحة، ما قطع اتصال العين بالخارج. واضح؟ فهذه المواصلة الاستلامة اختيارية أو غير اختيارية، هذه حرام. فالاستلامة تكون حرام لأن يعني باختيارك أن تقطع الاتصال. نقطع رأسك إلى أسفل وتكلم يا مرحبا.
بالنسبة للغيبة كيف يمكن تصورها في نفس المجلس؟
خوف، لا أقول نفس المجلس، خوف الوقوع في الحرام ليس حالة حالية. أنا عندي خوف الآن، هذا مسألة عامة.
خوف الله كيف يفسر الحرمة السابقة؟
بلية من باب سجباب المسلم، سجباب الفتنة.
لا يعني هذا الآن هو يريد أن يقوم
حرام،
لا يعلم أنه سيحصل
فيه. بس إذا كان خائف أن يقع في الحرام نفس خوف الوقوع في الحرام كما أوجبنا عليه الزواج، تذكر ما قلنا أن الشخص الذي يخاف أن يقع في الحرام يجب عليه الزواج لكي يسد باب هذا الخوف لكي لا يقع في الضرر، كذلك إذا خاف أن يقع في المحرم يسد عليه باب الجواب، لا يجوز لك أن تنظر إليها. هذا في كل شيء، حتى في مثلا حتى النظر إلى التلفاز
مختلفة ظاهرة عن مقدمة الحرام.
لا، ما لها علاقة، هذه مسألة عقلائية، يعني سد باب الحرام لأن مسألة ماذا؟ مسألة خوف عقلائي. سد باب أنه ما يوقع للفتنة حرام هي بسبب الخوف العقلائي. ولهذا هالفقهاء مسألة مهمة، حتى مثلا الشراء مثلا شراء التلفاز او مثلا بعض الدشات وكذا، اذا الانسان يخاف من الوقوع في الحرام لا يجوز له النظر، او لا يخاف هو وكذلك من هو في اسرته، لأنه كما يقول الفقهاء إذا خاف الشخص أن يقع في الحرام هو أو من هو فيما هو في أسرته فقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن يدعي أنه لا يخاف يعني هذا ترى شوي حال صعب أنه قد يدعي أنه شيء باللسان ويكذبه الجنان لأنه هذه أشياء صعبة لأن الشيطان ماذا تسلط على الإنسان تسلط كبير إلى من؟ إلى من أصلاً القضية خطيرة على خوف الوقوع في الحرام على أي حال. قال هذا الشروط أربعة. الشرط الخامس يقول وشرط بعضهم أنسبها إلى البعض أي الشرط الخامس ذين ذكرها بعضهم خلنا نقرأ شوي بل وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة قال بعضهم بأنه إنما يجوز النظر كما عليه أكثر المتأخر الآن إذا كان هناك احتمال حصول فائدة واطلاع زائد أما لو كان هو يراها ونظر إليها ونظره هذا الجديد لن يؤدي إلى حصول اطلاع زائد فحينئذ لا يجوز له النظر كما لو فرض أنه تزوجها بما قد تزوجها امرأة كما قال فطلقها أراد أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن يتزوجها هل يجوز له أن ينظر إليها خصوصا إذا وسع الشعار وما شكل ذلك نقول هذا النظر الزائد هل مدعاة إلى احتمال حصول اطلاع زائد أو لا إذا ما كان في احتمال حصول اطلاع زائد فلا يجوز النظر واضح يقول وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فلو كان عالما بحالها قبل النظر لم يصح النظر لم يصح لم يجوز واضح لم يصح لا يجوز النظر قال وهو حسن هذا كلام لطيف وله وجاه إلا أن الذي يقف أمام هذا الحس إطلاق الأدلة فإن الأدلة الدالة على جواز النظر تقول أيجوز لي أن أنظر يقول لا بأس أن تنظر إليها ما قال لا بأس أن تنظر إليها بشرط أن تحصل على احتمال فائدة واطلاع زائد فبمقتضى إطلاق الأدلة ماذا ننفي هذا ماذا هذا الاعتبار العقلائي وهذا الاعتبار لطيف عقلائي إن هذا أمر حسن عقلائيا وعقل العقل يقول بذلك لكن تكذبه إطلاق النصوص يقول وهو حسن لكن النص مطلق ونعمل حينئذ بإطلاق الناس ولا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق بهذا الاعتبار العقلي
شيخان لو كان عالم بحالها ثم
شك هذا قاعدة إذا احتمل أن يحصل على اطلاع زائد وفائدة جديدة يجوز له النظر هذا القاعدة احتمل إذا قطعت بأنه ماكو فائدة في النظر إليها بل زادت قبحا لأنها كبرت في السن فحينئذ ماذا فازت طبعا سؤال طبعاً لعله كفعة ما يزوجها واضح المهم أنه ماذا لا يحتمل حصول اطلاع زائد أنا تزوجت أنا كنت ناظرا إليها في وقت من الأوقات فما أستفيد منها النظر شيء فلا يجوز النظر واضح المدار على احتمال حصول على زيارة علم وبصيرة بها خب هذا الشرط التفت إليه وشرط بعضهم أن يستفيد وشرط بعضهم أن يكون هذا شرط ثالث شرطه ماذا بعضهم خلنا نقرأ يحتاج إلى بيان يقول وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس وش المراد من هذه العبارة قال وليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث هذه الفقرة من الفقرات التي تحتاج إلى ماذا إلى بيان وتعرض إلى يعني المحشين كثير منه لم يتعرض إلى شرح هذه العبارة ومن الذين تعرضوا إليها الملا أحمد النرى النواقي أولا نبين الشرط ثم نبين أنه ليس بجيد لماذا ليس بجيد حسب ما ذكره المصنف أما أصل الشرطية حاصل هذا الشرط أن يقال بأنه الشخص إنما يجوز له أن ينظر إلى المرأة إذا كان المحرك والباعث على النظر إرادة التزويج يعني أراد أن يتزوج ولهذا يقوم بالنظر فلو سألنا لماذا أنت تنظر إلى الزوجة وما هو المحرك والباعث لك نحو النظر يقول إرادة التزويج فإرادة التزويج هي الباعث والمحرك على النظر فلا يكفي فقط إرادة التزويج، بل أن يكون الباعث والمحرك على إرادة التزويج على النظر هو إرادة التزويج. واضح المطلب؟ سناتي في سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في الإشكال أنه قد شخص عنده إرادة التزويج، لكن الباعث على النظر ليس إرادة التزويج. هنا نريد أن نقول أنه اشترط أن الشخص مو فقط يريد التزويج والتزوج بالمرأة، بل يكون الباعث على هذا النظر المحرك، وإذا ذهب وطرق باب المرأة ماذا؟ لكي يريد أن يتزوج. دون العكس، وش يقول العكس؟ لا أن يكون الباعث على إرادة التزويج هو النظر، بمعنى أنه ينظر لكي يتزوج، فإذا نظر وأعجبته يتزوج. فأولا أراد أن ينظر ونظره صار باعثا إلى إرادة التزويج، فلا توجد عنده إرادة تزويج فيما قبل. فعندما طرق باب المرأة لو سألناه هل أنت تريد التزوج، قل لا أنا الآن متوقف إرادتي على النظر. فيكون الباعث ماذا؟ الباعث على إرادة التزويج هو النظر، لا الباعث على النظر إرادة التزويج. واضح؟ يقول صاحب هذا الشرط يشترط في جواز النظر أن يكون الباعث على النظر هو إرادة التزويج، دون العكس، دون أن يكون الباعث على إرادة التزويج هنا هو النظر. ليش؟ لماذا؟ لأن الشخص موضوع جواز النظر هو إرادة التزويج، فلا يجوز لك النظر إلا إذا أردت أن تتزوج. فجواز النظر متوقف على إرادة التزويج. واضح؟ لا العكس. قال صاحب الشرط، شوف الشرط ماذا يقول، يقول وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج، أراد أن يتزوج فنظر. واضح؟ دون العكس بالعكس، يعني النظر هو باعث على التزويج فينظر لكي يتزوج، نقول لا يصح ذلك. ولهذا بناء على ذلك في هناك شرط إذا يذكره المتأخرون ولم يتعرض، ومسألة مهمة، هل يجوز للشخص أن يقول أنا سأنظر إلى أربع وأختار الأجمل منهم، أنا بقابل أربع مقابلات وبعد ذلك سأختار المرأة، فما عندي إرادة عندما ذهب وطرق باب هذا البيت الأول ما كان عندي إرادة تزوج لشخص هذه المرأة، هذا بقى آخر ما شار إليه، هل يكفي أصل إرادة التزويج في جواز النظر لأي امرأتين، أو لا بد من إرادة التزوج لهذه المرأة لكي يجوز لك النظر؟ كيف المطلب؟ إذا قلنا أن المهم إرادة التزوج، أنا أريد أتزوج الآن أحرز نصف ديني، لكن تزوج ديك المرأة، يقول لا مشكلة أنا أنظر إليها إن شاء الله بعد ذلك لكي أتزوجها، فأنظر الأولى والثانية والرابعة والخامسة أختار ماذا الأجمل، هل يجوز أو لا يجوز؟ أكثر الفقهاء قالوا لا يجوز، وإن كان لأنه المعتبر مو إرادة التزوج فقط، إرادة التزوج لشخص المرأة. واضح؟ ولهذا لا يصح له أن ماذا يروح عشر مقابلات اختار الأجمل منهن، لا يجوز. خب إذا اتضح هذا الشرط ماذا قال؟ قال علق عليه الشهيد، قال وليس بجيد، يعني الشرط هذا ليس بجيد. التفت الشرط، لماذا الشرط ليس بجيد؟ كيف علل؟ يقول لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر، كيف كان الباعث؟ كلام دقيق جدا، هذه ليس بجيد، لا ترجع إلى العكس، ترجع إلى أصل الشرط، يعني أصل الشرط ليس بجيد. لماذا أصل الشرط ليس بجيد؟ يقول نحن عندنا شيئين لا بد من التفريق، عندنا إرادة التزويج هذا مطلب، هي نقطة، وعندنا الباعث على النظر هذا مطلب آخر. هذا الذي صاحب الشرط ماذا يقول؟ يقول لا بد أن يكون الباعث على النظر هو إرادة التزويج، يعني لا يكفي إرادة التزويج فقط، لا بد من مؤنة زائدة أن يكون الباعث على النظر هو إرادة التزويج. الثاني يقول هذا الشرط كلفة زائدة لا دليل عليها. ليش؟ تفت، يقول موضوع جواز النظر إرادة التزويج، فمتى ما أراد الشخص أن يتزوج امرأة جاز له أن ينظر إليها، سواء كان المحرك للنظر هو إرادة التزويج أو أن المحرك للنظر شيء آخر، كما لو سمع عن جمالها وحسنها، سمع أن هذه المرأة جميلة حسنة واضح وصفوها لها بالأوصاف الكثيرة، فنحن نسأله هل عندك إرادة التزويج بهذا؟ يقول بلي، أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة. ما هو الذي حركك وبعثك على النظر؟ هل بعثك إرادة التزويج؟ يقول لا، أنا أتزوجها على كل حال لأنها امرأة ماذا عندها أموال كثيرة، لكن الذي بعثني على النظر إليها هو ماذا؟ سماع حسنها وجمالها، فحفزني على ماذا؟ على الكشف عن المجهول، لأن الكشف عن المجهول كمال كما تقولون، واضح؟ فأردت ماذا؟ أردت أن أبحث عن هذا الكمال، الطلب الكمال ماذا؟ كمال، واذا رفع الجهد كمال. فهنا يقول الشهيد الثاني، هذا الشخص عنده إرادة التزويج، لكن هل كان الباعث على النظر إرادة التزويج أو لا؟ لم يكن الباعث على النظر إرادة التزويج. يقول لا دليل على أنه يشترط في جواز النظر كون الباعث على النظر هو إرادة التزويج، بل يكفي أن يكون الإنسان مريداً للتزويج المرأة فينظر إليها، سواء كان الباعث هو هذه الإرادة أو الباعث أمر آخر. سمع أن وجهها نوراني، راح يشوف الوجه النوراني، سمع كذا يريد أن يعرف كذا، قالوا النظر إلى هذه المرأة عالمة، النظر إليها يوجب القرب إلى الله، فلن راح تقرب إلى الله. نقول ما المهم، يقول الشيء الثاني، المهم ما دام هو أراد أن يتزوج بها جاز له أن ينظر إليها. هذه الباحث على النظر بإرادة التزويج، هاي من وين هذه؟ هذا لا آية ولا رواية تدل على ليش؟ لأن الأدلة قالت إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة جاز له أن ينظر إليها. واضح ما قال؟ نعم، بالبحث ذا بشرط، ما قال بشرط أن يكون من أراد أن يتزوج امرأة جاز له أن ينظر، بشرط أن يكون الباحث على النظر هو إرادة التزويج بها، من هذا الشيء؟ هي كل قيود زائدة وكلفة زائدة تقيدون على الناس بلا دليل. ولهذا قال، شوف العبارة، قال وليس بجيد، أي هو ليس بجيد أصل الشرطية، مو العكس، العكس لطيف، قال العكس قطعا ما يجوز، يعني لا يجوز أن يكون الباعث على التزويج النظر، أي العكس مسلم به لا يجوز، واضح؟ لكن أصل الشرطية أنه ماذا؟ أن يكون الباعث على النظر، هذا أصل الشرطية، ماذا؟ محل إشكال، ليس بجيد. قال وليس بجيد، ليش؟ لأن المعتبر يعني في جواز النظر قصد التزويج قبل النظر، ما دام هو قاصد للتزويج ومريدا للتزويج جاز له النظر، أي كيف كان الباعث، أي كان الباعث، إرادة التزويج أو سماح حسنها أو التقرب إلى الله بالنظر إليها أو مشاكل ذلك. واضح مطلب؟ قال كيف كان، كيف كان الباعث. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في شروط جواز النظر. خب، مطلب جيد. قال انتهينا من المرأة التي ماذا؟ هي كل أحكام النظر، هذا بحث أحكام النظر. قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة ويديها. يتعرض الشهيد الأول إلى مطلب آخر، هل يجوز النظر إلى أمة الغير أو لا يجوز النظر إلى أمة الغير؟ التفت المقال في أيضا هنا اشتباه على الواقع في بعض المحشين، النظر إلى أمة الغير يبحث في مقامين، المقام الأول الأمة التي هي للغير عند إرادة الشراء، يعني شخص إذا أراد أن يشتري أمة الغير فما هو المقدار الذي يجوز له النظر عندما يريد شراء أمة الغير؟ هذا مطلب. ومطلب آخر أنه ما هو المقدار الذي يجوز فيه النظر إلى أمة الغير، لا علاقة لنا بالشراء، نفس أمة الغير مثل الأجنبية، لكن أمة الغير الآن، أمة الغير بما هي أمة الغير، أراد الشراء ولم يريد الشراء، علاقة ذات الشراء، ما هو المقدار الذي يجوز النظر فيها؟ الشهيد الأول هنا والشهيد الثاني يبحثان عن المقام الثاني للمقام الأول، لا يبحثون عن الأمة التي يريد شراءها، بل يتكلمون عن نفس الأمة الغير، ما هو المقدار الذي يجوز فيه النظر؟ وإلا أمة الغير بحثها الشهيد الثاني في المسالك وقال لا إشكال ولا خلاف أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين والشعر وبعض المحاسن، هذا مما لا خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في جواز النظر إلى المرأة التي يراد الزواج منها، أما المرأة وهي أمة الغير الذي يراد شراؤها، لا إشكال أنه يجوز النظر إلى مدى وجهها وكفيها وشعرها وما شابه ذلك. فمحل كلام الشهد الأول هنا مو الأمة التي يريد شراؤها، بل ماذا؟ نفس الأمة. واضح؟ فلا وجه لما ذكره بعض الأعلام وبعض المحشرين أنه قيل البحث في الأمة التي يريد شراؤها، هذا ليس بوجه، لنا مقامين في البحث. خب، إذا اتضح محل البحث، ما هو المقدار الذي يجوز فيه النظر؟ يقول أمة الغير يجوز النظر إلى ماذا؟ وجهها عبر ويديها. خب، اليد غير الكف، هل مرادك من اليد غير الكف هنا؟ نقول هذا من ماذا؟ من خيانة التعبير، وإلا هو يريد من اليد هو الكف، فكان الأولى أن يعبر ماذا؟ لأنه مبناه، وكما ذكر في المسألة هو محل الاتفاق ماذا؟ الكفين، لكن عبر عن الكفين باليد مسامحة من باب إطلاق الكل وإرادة الجوز. يقول ويجوز النظر إلى وجه الأمة، يا أمة، الشيء الثاني تعب نفس الشريفة ويحط لنا حاشية يقول أي أمة الغير. خب، ليش يحط هالحاشية؟ يقول لا حيث وهم غير متفقه توهم الكلام المولى مع أمته، لكي يقال واحد مسك ويقول يجوز النظر إلى وجه الأمة، يعني حتى المولى بالنسبة إلى أمته، يقول كلامنا مع أمة الغير، وهذا مسألة واضحة، لكن من باب ماذا؟ من باب الإرفاق بالطالب. بعد الشيء الثاني ماذا؟ لهلقت عند إرفاق بالطالب ماذا؟ يقول حط لنا حاشية ويفصل بين المعكوفتين. قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة أي أمة الغير ويديها، الأولى أن يعبر بكفيها. يقول شو عبارة الشهد الأول، اقرأ عبارة الشهد الأول، عبارة غير مستقيمة، قرأت معك لكم العبارة الشهد الأول، اقرأها فقط.
ويديها الذمي،
ويديها الذمي،
ويديها
الذمي، في كتاب الشهد الأول حسب المراجعة ما موجود الواو، العبارة فيها سقط ولا ما تقمت ما تصلح، فلا بد من إضافة الواو. واضح؟ يعني لو هل في تصرف، واضح التصرف، ماذا تصرف، ولا نفس الكتاب ما موجود فيه حسب الطبعة المحققة. على حال، قال وكذا مش كذا الذمية، يعني الذمية يجوز النظر إلى وجهها ماذا وكيف وكيف فيها ويعيها.
إذا عندك
عبارة الشيء الأول، عبارة الشيء الأول، سيدي هنا
عند عبارة
الشيء الأول حتى المتن، المتن الشيء الأول. قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة ويديها وكذا ماذا الذم يشعر كذا الذم، يعني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها. خب، لماذا ذكرت الذمية والشهيد الأول ما ذكرت الكافرة؟ يقول إذا ذكرت الذمية من باب أولى يجوز النظر إلى ماذا؟ إلى الكافرة، لأن الذمية المراد منها ماذا؟ أصحاب ماذا؟ أصحاب الذمة لهم كتاب سماوي، اليهود والنصارى والمجوسية على خلاف، أما الكفار المشركون إذا جاز في الذمية من باب أولى يجوز النظر إلى ماذا؟ إلى وجه ويديه الكافرة، من باب الأولوية حرمة الذمية أقوى من حرمة ماذا؟ الكافرة. واضح؟ لأن أهل الذمة لهم حرمة، واضح؟ ببركة ماذا؟ ببركة عقل الذمام، أما الكفار بعد لا ذمة لهم.
أنا
لا، كلامنا هو الشيء الأول ما يتكلم عن مسألة التستر والحكم المرأة، حكم الرجل،
نظر
الرجل، ما يتكلم أنه هل يجب،
يعني لا يتبحث أنه
من باب أولوية النظر. إذا أنت يجوز لك، إذا الشارع أسقط حرمة الذمية في الوجه والكفين من باب أولى يسقط حرمة الكافر في الوجه والكفين، أنت يعني أنا باب أولى، إذا الشارع جوز لي أن أنظر إلى الوجه والكفين في الذمية من باب أولى أن يجوز لي النظر في الكافر. يقول وكذا الذمية وغيرها من الكفار، من وين؟ من وين تتغيرها؟ يقول وغيرها من الكفار بطريق أولى، وبيننا وجه الأولوية، أن حرمة الذمية أليق وأولى من حرمة ماذا؟ من حرمة الكافرة. يقول ويجوز النظر لا لشهوة، يقول لا لشهوة قيد ماذا فيهما؟ يعني قيد في الأمة وفي الذمية، لا لشهوة كما هو واضح، لا لشهوة ماذا؟ ما لم يأتي بمسألة الريبة، كان ينبغي أيضا أن يذكر مسألة الريبة لأنه يرى كما سيأتي في كذا أنه ماذا في محل اتفاق أو في الوقوع في الحرام لا يجوز النظر إلى المرأة. قال لا لشهوة، قال مطلب جديد، الآن مطلب جديد مسألة النظر المماثل إلى مماثله، واضح؟ مطلب جديد. قال ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله يعني مماثله من الرجال ما عدا العورتين. واضح؟ يعني العورتين الذي يجب سترها في باب الصلاة، أي المقدار الذي يجب ستره في باب الصلاة هذا لا يجوز النظر إليه. يقول ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين. خب وإن كان المنظور إليه شابا حسن الصورة، حسن الصورة شاب غير شاب وما شاكل ذلك، وإن كان المنظور شابا حسن الصورة لكن لا لريبة ولا تلذذ. واضح؟ لا لريبة، ولا لو كان بتلذذ ريبة فلا يجوز. واضح؟ ما هو المراد من الريبة؟ قال وهو خوف الفتنة. ليش قال خوف الفتنة؟ الشهيد الثاني له هدفان. هدف الأول أن يبين يريد اصطلاح معنى الريبة، وبينا أنه خوف الوقوع في بين خوف الوقوع في الحرام لأن الحرام فتنة، ويريد أن يبين رد على صاحب العلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة قال هكذا، قال لا يجوز النظر بتلذذ وريبة وفتنة. في وقع كلام، ما هو المراد من الفتنة غير الريبة؟ لا يوجد معنى محصل متصور لشيء يسمى فتنة غير الريبة. ولهذا كل العلماء حتى العلماء في كتبه الأخرى يقول ما يثلث، يقول ماذا لا بتلذذ ولا ريبة، ما عندي شيء يسمونه ماذا فتنة غير الريبة. ولهذا قام الشهيد وفسر الريبة بين خوف الفتنة، يريد يقول أنه لا إثنينية بين خوف الفتنة وبين الريبة لكي نثلث. واضح؟ وإلا لا وجه لماذا للتثليث، لا يوجد معنى متصور محصل لماذا للريبة غير خوف الفتنة، خوف الوقوع في الحرام. يقول لا لريبة وهو خوف الفتنة ولا تلذذ. خب ما هو حكم نظر المرأة إلى المرأة؟ قال وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذا كذلك. إنما هذا كذلك لا يجوز نظر المرأة إلى المرأة على عورتين. واضح؟ هناك كلام، رجعوا في كلام للشهيد الثاني في المسالك صفحة 45 في الجزء السابع. عنده كلام في هذا المسألة أنه جواز نظر الزوج المماثل إلى المماثل من جهة الأنثى، إذ قد يقال أن الكافرة لا يجوز أن تنظر إلى المسلمة، كما وردت في بعض النصوص أنهم أن النساء ماذا حتى الكتابية يصفن ذلك لأزواجهن مما يوجب ماذا إسقاط حرمة المسلمة. ذهب الشيخ الطوسي وبعض الأعلام أنه لا يجوز للكافرة حتى الذمية أن تنظر إلى المسلمة حتى شعرها ومحاسنها. واضح؟ هذا يتنافى يعني هذا وكذا تنظر مبنى من؟ مبنى الشهيد الثاني. وإلا هناك خلاف المسألة هو أيضا أشار إليه في صفحة 45 هناك فراجع الجزء السابع صفحة 45. قال خلنا سنطرح هذا النقطة بأنه ما في شيء. قال والنظر يجوز النظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا. ليش قال باطنا وظاهرا؟ مبارك على من؟ على ابن حمزة، لأن ابن حمزة قال لا يجوز النظر إلى باطن الفارج. يقول لا مطلقا هي مسألة ما فيها. يقول والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وكذا أمته غير المزوجة والمحتلة. يعني شنو؟ يعني المولى يجوز له أن ينظر إلى أمته ظاهرا وباطنا، لأن المولى يجوز له أن يستمتع بأمته بشرط أن تكون هذه الأمة ماذا؟ غير مزوجة، لأنه يجوز له أن يزوج أمته كما تقدم في كتاب ماذا؟ كتاب نكاح الإماء. وكذلك لا أن تكون محتدة. مش محتدة يعني تزوجت من غير والآن في حالة العدة، فلا يجوز له أن يستمتع بها. ما دام تزوجت بالغير أو هي محتدة انقطع جواز الاستمتاع. إذا طلقت أو انتهت من العدة يرجع الاستمتاع. يقول وكذا أمته غير المزوجة بشرط أن تكون غير مزوجة والمعتدة. يقول وبالعكس، وش بالعكس؟ يعني كما أنه يجوز للزوج أن ينظر إلى جسد الزوجة يجوز للزوجة أن تنظر إلى جسد الزوج ظاهرا وباطنا. لحظة بس أنا أكمل بعدين. وكذلك يجوز أن الأمة تنظر إلى ماذا؟ إلى مولاها ظاهرا وباطنا.
يذكر أنه يجوز يجوز النظر إلى عمته غير المزوجة وعطف عليها والمعتدة، كأنما المعتدة يجوز
لا غير المزوجة والمعتدة معطوف على المزوجة يدخل فيها غير، يعني غير المزوجة وغير المعتدة، يعني المعتدة معطوف على المزوجة وللمعتدة لا كما هو لا يجوز له أن يستمتع بها لفعت عدة ما يجوز استمتاع بها. يقول ويكره إلى العورة فيهما، خش قصد يعني يكره أن الزوج ينظر إلى عورة زوجته والزوجة تنظر إلى عورة الزوج، لا يكره ماذا ويكره في العورة ويكره فيهما، يعني يكره في حالة ماذا أن الزوجة تنظر إلى عورة الزوج والأب، يعني يكره للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته وكذلك يكره للأم للمولى أن ينظر إلى ماذا إلى عورة أمته. واضح الزوجة والأم
أمته
الزوجة
والأم أمته غير المزوجة
لا يجوز
لا يعني لا يجوز
الاستمتاع، انتهى انتهى من المطلب، يعني شوفون عندما قال وبالعكس انتهى عندما قال وكذا أمته غير المزوجة وبالعكس الآن احنا جوزنا النظر، يقول تحجر جوزنا النظر إلا أنه يكره النظر إلى العورة، هذا مطلب جديد العورة فيه يعني في ماذا في الأمة وفي المزوجة واضح لأن انتهى من المطلب في حكم ثلاث مطلب انتهى منه دخل في مطلب جديد. قال وكذلك ايضا يجوز النظر الى المحارم، ما في شيء هذا ما نقرا لانه شرحنا فيما قبل بس دقيقه. يقول ويجوز النظر الى المحارم، الى المحارم ياتي ان شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على